إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن عمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. ما زلنا في كتاب النكاح، ووصلنا إلى الباب 81، وهو قوله جهاز الرجل، جهاز الرجل ابنته، جهاز بفتح الجيم كما قرأ به السبعة، وبكسرها أيضا بعضهم قرأ به صوت قليلة، وهي أهبة المرأة. ما معنى جهاز المرأة؟ أهبتها وما تحتاج إليه عند زفافها إلى زوجها، هذا معنى جهاز المرأة. يعني أنا على البيت، على أهل البيت وعلى أصحابها، أبوها وأهلها الذين يزوجونها، ينبغي أن يزودوها بجهازها، ما تأتي مفردة بل تأتي بما تحتاج إليه. وفي سهل متطبع أخبرنا نصير بن الفرج، نصير بن الفرج بفتحتين، وهذا الأسلمي عن أبو حمزة الثغري خادم أبي معاوية من 11 من أفراد مصنف وأبي داود. قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة ابن زيد القرشي من الطبقة 9 عن زائدة ابن قدامة، هذا أبو الصلف الثقفي الكوفي من الطبقة 7، قال حدثنا عطاء بن السائب، عطاء بن السائب هذا أبو محمد وأبو السائب الثقفي الكوفي صدوق اختلط، من 5، ومن القاعدة أن زائدة ممن روى عنه قبل اختلاطه، وقد نظمنا ذلك وموجود في شسمه في مختلط الموجود، وكذلك في الفوائد السمية موجود هذا زائدة ممن روى عنه قبل اختلاطه عن أبيه، وكذلك يظن عطاء بن السائب إذا روى عن أبيه يقولنا أحاديثه صحيحة، فهذا يظن ما يؤيد عن أبيه. أبوه هذا السائب بن مالك أو بن يزيد الكوفي يقتل من الطبقة 2، عن علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خمير وقربة ووسادة أحشوها إذخير. إن شاء الله هذا هو في ذلك العصر الفخر، عروسة، عروس بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه علي بن أبي طالب، ما هو جهازها؟ خمير، هذا من اللباس الذي يلبس، خمير كساه، وسادة وحشوها، وقربة، قربة ماء، قربة ماء كما تزوج الثلاجة، قربة ماء، وكذلك أيضا نيج وسادة حشوة إذخير، ما هو السنجة، ما هو حرير، وإنما هو إيش؟ إذخير، حشيش دس فيه وعبوه فيه، وكان صالح على الوسادة. الله أكبر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز ابنته بما يستطيع في ذلك وقته بقدر مستطاع جهاز. فينبغي للوالد إذا جهز، إذا يعني زف ابنته، أن يزودها بما تحتاج إليه، وهذا من السنة. وهذا الحديث صحيح، قال الحديث استدركي صحيح الإسناد، وقال ابن أبي بتلخيصه صحيح هو كما قال. فإن قلت في سندي عطاء بن السائب وهو مختلط فكيف يصح؟ قلت عطاء ليس ممن ضعف على الإطلاق، بل في روايتي من روى عنه بعد الاختلاف، وأما من طريق من روى عنه قبله فهو صحيح الحديث. وزائدة قدامة من روى عنه قبل الاختلاف، فقد قال الطبراني كما في التهذيب ثقة اختلط في آخر عمره، فما روى عنه متقدمون فهو صحيح، مثل سفيان وشعباء وزهير وزائدة انتهى. والحاصل أن حديث علي رضي الله عنه هذا صحيح. أين الفوائد السمية؟
هذا يعني الأصل الأساسي أن نحفظ الأبيات ونلقيها مباشرة، لكن نحن ضعفاء فنستعين بالنسخة بالقراءة من الكتاب، فبدلا من الحفظ نقول هنا ويقول يا أيها الطالب للفائدة علم هداك الله للسعادة أن ابن سائب عطاء قد خلط فبالرواة الأخذ والرد انضبط فما روى شعبة والثوري زهير إسرائيل قل مرضي أيوب زائدة هذا هو زائدة أيوب زائدة محمد عن ابن زيد خذ بالانتقاد ود السوائي أعمش كذا ابن عيينة الإمام المحتذى واختلفوا بما روى ابن سلمة حماد ورجه الوقفة كن ذا مكرم هذا ما يقبل يعني ورد خالد جرير وعلي وابن فضيل وهو شيم قد ولي وابن علية كذا وهيب وعبد وارث عراه العيب عراه عليه عيب لأنه أخذ بعد الاختلاف وهكذا حرره الأعلام فحفظ كل حافظ إمام لكن أين الرجال الله مستعان وأين كلما جاءنا رمى أحد يملي علينا يقول لنا هكذا نص الأبيات فاحفظوها. ولا ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية تجهيز الرجل بنته بما تحتاج إليه مما تيسر له لكن دون أن يكلف نفسه جهزها. ومن ما كان عليه صلى الله عليه وسلم أيضا من العناية ببناته والقيام بتربيتهن وتزويجهن وتجهيزهن لأزواجهن بما جرت به العادة حتى تكون ألفة والمحبة بين الزوجين دائما، لأن الرجل إذا لم يكن لزوجة جهاز ربما يتبرم يعني أنا أشتري يعني تكلفت وأنا العرس الوليمة إلى آخره ثم بعد ذلك جهاز يعني يتبرم منها ويتثاقل منها ولا يحسن عشرتها ولا يريد أن تطول صحبتها له، فإذا جهزها والدها بما تحتاج إليه كفي مؤنته فيحبها. ومن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزور في الدنيا والاكتفاء بالقليل منها، ولو شاء لكانت الجبال له فضة وذهبا، بل طلبت منه أن تكون له ذهبا فأبى ذلك، بل قال إيش أن العيش عيش الآخرة، الدنيا فيها الزهد والمطلوب لأكابر عباد الله من الأنبياء والصالحين، الزهد هو المطلوب في الدنيا. الفرش الفروش بضمتين جمع فراش فروش، وأما الفرش فهو مصدر فرش يفرش فرشا هذا مصدر، المراد هنا الفرش بساط بسعيد مضطي قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أبو موسى المصري ثقة من صغار العاشرة قال حدثنا ابن أنبأنا بن وهب عبد الله قال أخبرني أبو هاني الخولاني أبو هاني الخولاني اسمه حميد بن هاني المصري لا بأس به الخامسة أكبر شيخ ابن وهبي قال أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولية أبو عبد الرحمن الحبولي اسمه عبد الله بن يزيد المصري من الطبقة الثالثة قال يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل يعني يسمح أن يتخذ فراشا لحاله دون امرأته، أنه ربما في بعض الأحيان يعني لا يريد أن ينام معها فينبغي أن يتخذ فراشا خاصا به، وفراش لأهله امرأته أيضا لها فراش، ولا نقول اكتفوا بفراش واحد دائما لأن بعض الأحيان ما يرغب في ذلك. والثالث للضيف، الفراش الثالث للضيف الذي ينزل عندهما، والرابع للشيطان وهذا على أقل تقدير لأن أكثر ما يكون ضيف واحد فهذا يكفيه فراش واحد، والمراد والرابع والثالث للضيف معناه بقدر الحاجة، إذا كانوا عشرة أفر كل يوم يأتيه عشرة من الضيوف يحتاج إلى عشرة من الفروش، وليس الثالث للضيف لكن أقل حاجة هو هذا، كل حاجة يأتيك ضيف واحد فتنومه على فراش خاص به، وأما الرابع الذي يبيته يعني بدون نائم عليه فهذا للشيطان، معناه كل حاجة من أمتعة البيت فاضل لا يستفيد من أحد فهذا حظ الشيطان، فلا ينبغي للمسلم أن يدخل الشيطان في بيته بسبب شيء تافه، يعني هذا فراش زائد وما أحد ينام عليه، فإلا أن يخرجه يتصدق به أو يعطيه لواحد ثاني، فهذا هو السبيل. والحاصل أن الفروش وكذلك سائر أمتعة البيت تقدر بقدر الحاجة إليها، وذي الحاجة، إن احتاج إلى اثنين يحتاج اثنين، وهكذا. المراد كل ما زاد على الحاجة فهو من حظ الشيطان، فلا ينبغي لمسلم أن يقان أن يكون هكذا. وهذا الحديث هو أخرجه مسلم. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان مشروعية اتخاذ الإنسان الفرش بقدر حاجته، هذا هو المطلوب. ومن أن ما زاد على الحاجة فإنه للشيطان فلا ينبغي اتخاذه. ومن ما قال القرطبي فقه الحديث ترك الإكثار من الآلات والأمور المباحة والترفه فيها، وأن يقتصر على حاجته. ونسبة الرابع للشيطان لكن لا بد لا يدل على تحريم اتخاذه، وإنما هذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحب الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، من باب هذا. ولا بد ذلك على ولا يدل ذلك على التحريم لذلك الطعام، انتهى. ومنها بيان تسلط الشيطان على بني آدم بحيث إنه لا يترك عملا من أعماله إلا ويشارك فيه حتى يوقعه في المخالفة، هذا هو مقصود. فينبغي التنبه لذلك والحذر منه والبعد عما يؤدي إلى إرضائه، إرضاء الشيطان. وقد قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذه أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر إيجاب أن يتخذ المكلفون المسلمون الشيطان يعني أن يتخذوا عدوا، أن تتخذه عدوا. وطريقة ذلك أنت بقدر المستطاع تتجنب الطرق التي تؤدي إلى الشيطان، لكن ربما يسول عليك ويقول هذا خير هذا خير. فإذا ما هو؟ أن تتوكل على ربك. ها؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه، فإذا هو لا سلطان له لمن توكل على ربه. فإذا فاتخذوا عدوا، اتخاذه عدوا لا يمكن أن يكون بالاستبصار إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. الأسباب تبتعد عنها بقدر المستطاع، لكن هذا لا يعني لأنه شرير، يعني إذا لم يأتك عن طريق الشر لا بد سيرف عن طريق الخير، يتدخل في الخير، هذه عادته. أولا يريد أن يغوي الإنسان عن طريق الشر، عمل كذا عمل كذا، خالد كذا قال، فإذا أبى عليه وكان قوي الإيمان يأتيه من طريق الإيمان نفسه، يعني زي صلاتك تصدق ليراك الناس، يعني الطاعة كلها يجعلها هباء منثورا. فلذلك إيش؟ فاتخذوه عدوا، هذا العدو لا يرحمك. فأين اتخاذه؟ ماذا اتخاذه؟ اتخاذه تأخذ الأسباب وتترك ما يغريك عليه، ولكن تتوكل على ربك ليكفيك ليكفيك. الله أكبر. إنما سلطانه على الذين يتولونه، ليس عليك سلطان، ليس عليهم سلطانين، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربنا توكلوا، هذا هو. إذن اتخاذ الشيطان عدوا أن نتوكل على ربنا ونعتمد عليه، وهذا هو المطلوب. قال رحمه الله تعالى: الأنماط جمع نمط الأنماط، هذا الأنماط. وترجم الإمام بخاري رحمه الله تعالى بقول: باب الأنماط ونحوها للنساء، لأن الأصل أساسي هم النساء والرجل تابع. قال في الفتح: أي من الكلل والأستار والفرش وما في معناه. الأنماط يشمل كل هذه من المفارش ومن الأستار ومن غير ذلك لتزيين البيت، هذه الأشياء كلها تعتبر من الزينة، وهذه مباحة بقدر يعني ما لا يكون إسرافا. إذا كان إسرافا، إسراف مجاوزة الحد المحدود شرعا، هذه ما ينبغي. مثلا فقير مسكين ويشتري يعني بآلاف يعني مفارش مثلا، هذا ما ينبغي، هذا من باب الإسراف. الإسراف يكون في الحلال إذا تجاوز الحد، ويكون في الحرام كذلك أيضا، تبذير حرام تبذير، والتبذير يشمل ذلك الاثنين، فيكون بقدره. فقير يكون له يعني تزيين بيته والتزين لزوجته وما إلى ذلك بقدره، لا بقدر الأغنياء، والأغنياء أيضا بقدرهم يشرع لهم ذلك بحيث لا يتجاوزون الحد. قال ماذا؟ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيين عن المنكدر محمد بن المنكدر، هذا أخو أبي بكر المنكدر، عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزويت؟ هذا في أول حينما كان جابر فقيرا. قلت: نعم. قال: هل اتخذتم أنماطا؟ في أنماط؟ يعني ماذا تزويت؟ عروس، والعروس عنده نمط أنماط. فقال قلت وأن لنا المال مساكين وإن لها هذا. قال إنها ستكون. هذا هو محل بيت القصيد. الشاهد ينبه على أنه سيفتح ستفتح عليهم الدنيا وسيتخذون أنماطا وتخالف أحوالهم الآن تلك الحالة. فنبهوا على ذلك وقد حصل ذلك. فقال فاتخذت زوجته أنماطا فكلما قربت قال أشري شري ارفعي لا أريده. قال أما قال لك رسول الله ستكون تنبهه ويتركه لأنه نبهه على أنه سيكون له وهو حلال له معنا. قال هذا أنماط وهي ظهار الفراش. الأنماط ظهار الفراش وقيل غير ذلك. على كل ظهار الفراش معناه الفراش لحاله وفوقه شيء غالي يؤتى ويفرش عليه ويسط عليه. هذا هو الأنماط شيء غالي يعني. قال اتخذوا الأنماط. قال وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان جواز استعمال الأنماط ومحل استدلال قوله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون حيث أخبر بأن الأنماط ستكون لهم لأن لو لم يحل اتخاذها لبين لهم ذلك. وتعقب هذا الاستدلال وتعقب هذا الاستدلال في الفتح بأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته إلا إن استدل المستدل به على التقرير فيقول أخبر الشارع بأنه سيكون ولم ينهى عنه. هذا هو فكأنه أقر. وقد وقع قريب من هذا في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه في خروج الضعينة من الحيرة إلى مكة بغير خفير فاستدل بعض الناس على جواز سفر المرأة بغير محرم. وفي من البحث ما ذكر لكن هذا يختلف قلت عندي بين القضيتين فرق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحدث لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث في آخر الأمر ستكون أمنا سيقع في العربي أمن ويستقر الإسلام وتأتي من حمير هناك من اليمن إلى مكة بغير خفير امرأة فهذا أخبر بذلك وقع كذلك. وأين الوعر؟ طيب قال عدي بن حاشم لما سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث وأين الوعر طيب؟ هذا محال. هذا محال إنهم كانوا قطع الطريق مش امرأة الرجال ما يستطيعون يتجاوزونهم إلى مكة. فيقول هل هذا يذهب؟ استغرب يعني ولا يكون ينكر على الرسول إنما يقول الواقع يعني كأنه يعني ضد هذا أو ضد ذلك. وقد حصل ذلك. قال رأيت ضعينة جاءت من هناك يقول علي رضي الله تعالى. فالحاصل هذا استدل بعض العلماء على جواز سفر المرأة بغير محرم لكن هذا ما هو هذا محل الاستدلال؟ خفير غير المحرم. الخفير هذا يكون في كل قبيلة خفير مسؤول يعني على همته وعلى خفارته يتجاوز قبيلة من قبيلة إلى قبيلة إلى حتى يصل مكة. وهذا الخفير لا يعني ليس محرما وكون المحرم معها لا ينافي أن يكون هناك خفير ولا خفير. وإذا هذا استدلال على نفي مع أن الصريح في الحديث قال إيه لا يحل امرأة تؤمن بالله والآخرة أن تسافر إلى آخره. فلا يمكن الاستدلال مثل هذا على هذا. وأما هذا الذي معنا قال له هل اتخذتم أنماطا؟ قال وأنى لنا أنماط المساكن. قال أما إنها ستكون. هذا يختلف عن ذاك. فقوله النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على جواز اتخاذه لأنه لم يأتي حديث يمنع من اتخاذ الأنماط. لو جاء مثل ذاك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لقلنا به. إذن الحديث المحاجر استدلاله تمثيل هذا أو تشبيه هذه المسألة بها بمسألة بعيد بينهما بون عظيم. فلذلك قلت هنا عندي أن بين القضيتين فرق. فإن قضية الضعينة قد قامت نصوص كثيرة بعدم جواز المرأة بغير محرم نصا لا يرتاب في أحد. وأما قضية الأنماط فليس هناك نص يدل صراحة على تحريم اتخاذها بالتبصر. إذن والحاصل أن الاستدلال بتقريره صلى الله عليه وسلم جابر حينما قال للناس تكون لكم دليل واضح على جواز اتخاذها والله تعالى عنه. ومن أن في معجزات ظاهرة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع بعد من الفتوحات التي نالتها أمته وقد وقعت على طبق إخباره صلى الله عليه وسلم. ومن التورع من الترفه بملاذ الدنيا. ومن فضل جابر رضي الله تعالى عنه حيث كان يأمر امرأته بإعادة الأنماط من تحته من بيته خوفا أن يدخل تحت قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. قال فإن الآيات وإن سكت لبيان حال الكفار إلا أن من صفات المؤمن الخوف من الله تعالى يخاف. ولا يقول هذا للكفار فقط بل كل وعيد ورد فيه كفار الإنسان يرتعد له. قال إيه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم. إذا سمعوا القرآن آيات الوعيد الكافر على فرعون على فلان العقوبات التي يذكرها القرآن فقشعروا جلود. ولا يقول هو أنا لست مسؤولا وأنا لا حاجة، لا، هذه من صفاته ضعفها إليما. قوي الإيمان إذا سمع آية من الآيات الوعيد تقشعر جلوده، وإذا سمع آية الوعد والرجاء تعود له إحساساته ورجاؤه وطمعه في رحمة الله. وهكذا صفة المؤمن، ولا ينبغي أن يقول هذا يعني لقوم كفار إلى آخره، بل ينبغي يقول إيه أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، هذا الكفار فألنا، هذا الكفار. لكن المؤمن يخشى أن يكون إيش يدخل تحته فيكون خائف، والخوف من صفة المؤمن. المؤمن القوي لا يكون بين الخوف والرجاء، يخاف ويرجو رحمة ربي. الهدية لمن عرس، طيب هذا الباب، طيب هذا لمن عرس يعني من تزوج، ينبغي لإخوانه أن يهدوا له هدايا تليق به، لأنه في حاجة، في أمس الحاجة تلك الحالة، ربما ظروفه قاسية يعني استدان من الناس إلى آخره، فالتخفيف عنه هذا مشروع. ولذلك عقد هذا الباب لينبهنا على مثل هذه الحالة. قال ماذا؟ باب ذكر استحباب الهدية للعرس للعروس صبيحة بنائه بأهله، كما يدل عليه رواية مسلم. وفي رواية من حديث أنس رضي الله عنه أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا. عروس هذا يطلق على الرجل والمرأة، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، لأن العروس لغة العرب يطلق على الذكر والأنثى، وأما عريس هذه لغة دارجة ليس لغة عربية. العروس المرأة والعريس الرجل هذه تفرقة يعني طارئة لا يعتمد عليها، وأما العروس هذا عروس الذكر وعروس الأنثى. بزينب بنت جحش قال وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار إلى آخره. قال رحمه الله تعالى والأولى كما يقال، وقد تقدم أن الأولى المصنف التعبير بأعرس لمن أعرس مش عرس، لأن عرس في لغة العرب معناه نزل آخر الليل للاستراحة، التعريس نزول المسافر آخر الليل للاستراحة، وأما الزواج يسمونه أعرس، أعرس يعريس إعراسا، فكان الأولى أن يعبر بهذا. وهذا من حيث اللغة يعني فيه يعني ملاحظة على المصنف. قال أعرس لا بعرس بتشديد الراء، لأن الدخول بالزوجة يطاوله الإعراس بالألف، وأما التعريس فهو معنى نزول آخر الليل ولا يناسب هنا. والسهل منتظر قال حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبائي البصري عن الجعد أبي عثمان، الجعد بن دينار أبو عثمان اليشكري من الطبقة الرابعة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زينب بنت جحش بالمدينة رضي الله عنها إذا أمهات المؤمنين، قال فدخل بأهله، قال وصنعت أمي أم سليم حيسا، الحيس طعام أخلاط، أخلاط من أكل وسمن وتمر إلى آخره، فيكون طعاما طيبا لذيذا ويتفاخرون فيه. فأم سليم تريد أن تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عروس الليلة، وهذا بدليل على أن الوليمة تكون بعد الدخول بخلاف ما جرى في العرف الآن، ويجوز ذلك، لكن السنة الكثيرة وردت أن الوليمة يكون بعد الدخول، ما هو قبل الدخول، بعد الدخول يولم صاحب الوليمة أو من يساعده لذلك بعد الدخول، كما أن صلى الله عليه وسلم هنا قال بعد الدخول. قال حيث قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هدية إيش؟ هدية له ولزوجته، لأنه شيء خفيف. أم سليم الأمور أيام ذات كانت قل ما عندهم كثير، ما توسعت، وإلا لتوسعت وأعطت ما يكفيه للصحابة، لكنه جاءه مدد من الله سبحانه وتعالى فعمل معجزة وهو تكثير ذلك الطعام. قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام، هذا في إرسال السلام، من السنة إذا قال لك أنا أذهب إلى فلان تقول له إيش؟ أقرئه مني السلام، أقرئه مني السلام، أقرئه مني السلام، أو تقول اقرأ عليه مني السلام، فرق بينهما. إذا كان رباعيا يتعدى بنفسه الاثنين. اقرأ أقرئه السلام مني. أقرئه ضمير مفعول، السلام مفعول ثاني. وأما إذا كان ثلاثيا فيتعدى إلى الثاني بحرف الجر. أقرئه مني، اقرأه، اقرأ عليه مني السلام. وهذا في سنة أن ترسل السلام لصاحبك وتقول لك إن هذا لك منا قليل، وهكذا ينبغي للمهدي. ولي هذه هدية بقدرنا لا بقدرك، الهدية بقدر المهدي لا بقدر مهدائه. ويقال في حكاية سليمان عليه السلام التي جاءت تلك النملة، النملة قالت الرجل لسليمان لما نزل عليه السلام، يقال إنه كان يمشي على الهواء وشهر يعني طوله عرضه سريره، ويمتلئ ذلك إنس وجن ووحش وطير إلى آخره. فرأى زارع مزارع يحرث الأرض، يا رب إنك تكرم سليمان بهذا الملك وتتعبني هنا في ذات الأرض. فدخل أذنه ذلك الكلام وقال، فأمر الريح أن تنزله فنزل، فمشى على قدمه. فقال فنكي الرجل فقال ماذا قلت؟ قال ما قلت شيء. قال لا أنا سمعت فقلت شيء، قلت كذا وكذا. قال لا تسبيحة يقبلها الله منك خير مما أوتيه من ملك سليمان، من ملك سليمان من الملك. اشتغل بعبادة ربك وأنت حاري، ملك سليمان أجلنا تزول. وبعد ذلك قبل أن يصعد إلى الهواء مر بقرية النمل، فلما رأت من بعيد قالت أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. فلما وصل قال يحطم سليمان، أنا جبار أحطمك وقومك؟ قالت لا، وما عرفت وما قرأت آخر آخر الكلام. قال ما هو؟ وهم لا يشعرون. ما قلت لك أنت تكسرنا وتهرفنا وأنت عالم، لكن بدون شعور يمكن. فعفى عن هواء على كل حال. قالت يا نبي الله نضيفك ضيافة أنت وقومك. فجاءت بريد الجراد وهي تشق الصفوف، فوصلت لي يا نبي الله الهدية بقدر المهدي لا بقدر المدعي إليه، هذه هديتنا وقد طبخناه، فمن أصاب من لحمه فذاك، ومن فاته اللحم فعل بمرق. والسلام عليكم. هكذا يقال في قصة سليمان عليه السلام. المهم إن الهدية بقدر المهدي. ولذلك تقول أم سليم هذا منا إلى جانبك قليل، أنت تستحق أكثر من ذلك، وإنا نتواضع لك بهذا ونصلك بهذه الهدية. قال ضعه، قال ضعه، ما قال هات أنا وزوجتي، قال ضعه عندك. فوضعت عليه، ثم قال اذهب فادعو فلانا وفلانا ومن لقيته، كل من لقيته في شوارع مكة مدينة ادعوه. وهذا ما يكفي له لزوجتي، ولكن قال ادعوهم بس. وسمى رجالا فدعوه، وسمى وسمى رجالا فدعوت من سمى ومن لكته ومن لم يسمين. قلت لأنس عدة كم كانوا؟ كم؟ قال يعني زهاء 300. فلما اجتمعوا كانوا 300 نفر، الله أكبر، وهي ما تكفي إلا النفرين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة، يتحلق عشرة عشرة، يعني حلق يعني يأكلون عشرة وعشرة وعشرة إلى آخره. فليأكل كل إنسان ما يريه من أدب الأكل ومن بركة الأكل ألا يحرص ويتجشع الإنسان ويأكل من أمام إخوانه، بل يكتفي إيش بما لديه مما يريه، هذه من أدب الأكل. فأكلوا حتى شبعوا، فخرج الطائفة، يخرج هؤلاء ودخل الطائفة. قال لي يا أنس ارفع. فأخيرا لما انتهوا وشبعوا قال لي ارفع هذا الطعام، فرفعته. فما أدري حين رفعت كان أكثر أم حين وضعت، الله أكبر، يعني أول ما وضعته هل هو كثير أم الآن أكثر من ذلك. التبس عليه، يعني معناه إن بركة الله سبحانه وتعالى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أشبعت 300 جيعة. وهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم أعلام النبوة. وشاهد للباب أن أم سليم أهدت العروس ليلة عرسه، فينبغي للمسلمين أن يتعاونوا في مثل هذه المناسبة. قال وهذا الحديث ماذا علقه؟ أخرجه مسلم وعلقه البخاري. ومن فوائد ما تقدم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان استحباب الإهداء لمن تزوج لماذا؟ إدخالا للسرور في قلبه وقياما عنه بعد الكلف لأهل كون مشغولا بأمر الزواج، وهو نحو ما يستحب من الإهداء لأهل الميت، مثل ما استحب إذا مات الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصنع الطعام لأهل الميت استعانة إعانة لهم. ومن هذا الاعتذار عن الهدية إذا كان قبيلة، وقول الإنسان نحو قول أم سليم رضي الله عنها هذا لك قبيل ينبغي لا تكسر كثير يا فلان هديت لك هذا كثير، لا بل قل إيش وإن كان كثيرا قل هذا قليل وأنت تستحق أكثر من هذا، تواضعا وهضم لنفسك، وأيضا إنه يعني يتثاقل إذا قلت له أكثرت عليك ربما يتبرر، ولذلك ينبغي أن تستقل هديتك. ومن تعيين مرسل الهدية باسمه أم سليم وليس ذلك من الرياء، ومنها استحبابه، ومنها كون الوليمة بعد البناء وهو الغالب وقد تقدم بيانه، ومنها أيضا استحباب بعث السلام وإن كان المبعوث إليه أفضل من البائع، ومنها استحباب حمل السلام وإبلاغه إلى من كان غائبا، ومنها استحباب الدعوة العامة من غير تعيين كأن يقول ادعوا من لقيته. قال قرطبي وقد قال بعض علمائنا إنه إذا لم يتعين المدعو لم تجب عليه الإجابة انتهى. هذا من تبقى في بعض الفقهاء. طيب هذا كتب فلان يدعوكم لزواجه يوم فلان ورفع وعلقه هناك، هل يجب عليه الإجابة؟ كل من قرأ ذلك الكتاب أم لا؟ منهم من أوجبه ومنهم من قال إذا لم يعينه لا يجب عليه، إن شاء ذهب وإن شاء الله على كل حال الظاهر هذا. ومنها ما ظهر في من دلائل النبوة حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام القليل بالبركة فكفى هذا العدد الكثير من الصحابة رضي الله عنه. ومنها أن من آداب الآكلين إذا كثر عددهم أن يجتمعوا على القصعة الواحدة عشرة عشرة عشرة، هذه في بركة خاصة لا تكون عشرين ولا خمسة عشرة. ومنها أيضا الأكل من مال الإنسان، وهذا إذا كان الطعام نوعا واحدا، أما إذا كان أنواعا فله أن يأكل ما تشتهي نفس الآكل من غير حرج. وهذا يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه دعانا رجل فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، وهذا دليل على أنه إذا كان منوع وفي أنواع لحم ودباء وإلى آخره وخضار، إن شئت تأخذ من مالك وإن شئت من إذا لم يكن من جهتك تأخذ من جهة الآخرين إذا كان منوعا. أما إذا كان طعاما واحدا فالأدب ألا تتجاوز ما يليك، وهذا هو السنة. وقال رحمه الله تعالى بسأل مضاد أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير التجيبي المصري من حديث عشرة من أفراد مصنف وأبي داود، قال حدثنا سعيد بن كثير بن عوفي المصري من الطبقة العشرة، قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أثنى الله سبحانه وتعالى على الأنصار والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا خصاص، هذه صفة الأنصار لما جعلهم الله تعالى بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة هاجر يعني مجرد عمال، لا هو ولا صحابته الأكرمون، مع أن بعضهم كان من الأثرياء في مكة كأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان وكانوا أثرياء في مكة، ومع ذلك منعهم مشركون أن يخرجوا بشيء من مالهم وبقي مالهم أخذوا استولى على المشركون. فلما ذهبوا إلى هناك تضايقت الأمور وحل بمسلمين شدة وجوع وما إلى ذلك، فتجمعت الأنصار وقالت يا رسول الله نحن نريد أن نتقاسم أموالنا بيننا وبين إخوان المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا أعمل وسط، وهو أن نؤاخي بين الشخصين، شخص من المهاجرين وشخص من الأنصار يكونون حلفاء حليف له متعاقد معه يأكل معه ويشرب معه إلى آخره، وهذا حل الوسط. فعند ذلك ماذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجر الأنصار في داره، فآخى بين سعد بن الربيع هذا من الأنصار وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، فقال له سعد إن لمالك، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف كان من أثرياء في مكة ولكنه تجرد لما هاجر إلى هناك، فقال له سعد بن الربيع يا عبد الرحمن أنت آخى بيني وبينك الرسول عليه الصلاة والسلام،
فغاية ما هنالك أنني أني أكثر أنصار مالا، مالي كثير فأقاسمه نصفين ولي زوجتان، فانظر أيهما أعجبتك أطلقها لك فتزوجها. الله أكبر. غاية الجل ما ليس وراء هذا، المال ممشي وأما الزوجة فهذا صعب، ومع ذلك آثره، فهذا غاية إيش؟ والذين يتبوأوا الدار يعني والإيمان من قبل، الإيمان هذا دخل في قلبهم فأنساهم الدنيا هذه ويعني وزخارفها وحلاوتها، وأحبوا أصحابهم أو إخوانهم المهاجرين محبة لله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال له إن لي إيه؟ يا سعد بن الربيع يا عبد الرحمن إن لي إيه؟ فقال له سعد إن لي مال وهو فهو بيني وبينك شطران ولمرأتان، فانظر أيهما أحب إليك فأنا أطلقها، فإذا حلت فتزوجها على الشرع تزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك. الله أكبر. وهذا متحفظ، قال لا حاجة لي في بارك الله لك، أنت أحسنت بقدر ما تستطيع، ولكن أنا لا أحتاج إلى هذا، بل دلوني على السوق أستعمل بنفسي وأتجر بنفسي وأغني نفسي بنفسي، وأما أنت فبارك الله لك في أهلك ومالك، فدلوني على السوق أي على السوق. فلم يرجع، فدلوا على سوق قينقاع، هذا سوق اليهود، فذهب هناك فأفضل شيئا يعني بصل بصلين وإلى آخره يعني تفاح تفاحين شيئا جاء بها، فواصل صباح 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 حتى تجمع إليه خمس دراهم، خمسة دراهم، وهذا وعند ذلك اشتاقت نفسه إلى شريكة الحياة كما يسمون، فقال فخطب براءة من الأنصار فأعطوه فوافقوا عليه فأعطاه خمسة دراهم وتزوجها على خمسة دراهم. هذه الأشياء بسيطة، العيش إن العيش عيش الآخرة، إلا فهذه أشياء لا عبرة بها. قال فلم يرجع حتى رجع بسمن وآكت قد أفضله رف، سمن وآكت قد أفضله رف. قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد أيام على أثر علي أثر صفرة، هذا نوع من الطيب، أثر صفرة، وهذا عادة ما يعني ما يتطيب الرجال أنه من طيب النساء. فلما رأه علم أنه وجد امرأة، فقال له ما هي؟ من أين لك هذا وأنت لا امرأة لك؟ فقال ما هي؟ فقال ما هي؟ أي ما هذا؟ فقلت تزوجت امرأة من الأنصار. الله أكبر. هذا رزقني الله امرأة فبت معها، فهذا الصفرة جاءني من قبلها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبه على ذلك لأنه ليس بقصدي وإنما هو من امرأتي. فقال أوليم ولو بشاه، ما دام وفقت عليك الشكر وذلك الوليمة أن تولم وأقلها الشاه، وأوليم ولو بشاه، فهذا في إجاب الوليمة لمن قدر، وأقله شاة، وأما الدجاجة وبروس إلى آخره هذا ليس لا يسد هذا الباب، وإنما إذا لم يجد ذلك حتى بالقهوة والتمر يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على صفية رضي الله عنها إلا بسمن وأكل وما إذا ذلك قليلا. والحديث هذا مشايخ الحديث هذا تقدم هذا متفق عليه، قد تقدم شرع مصطفى برقم كذا حديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى هنا يا مشايخ يعني كتاب الطلاق بعد هذا معظم النسخات له، لكن كتاب عشرة النساء جعله هناك في كتاب الخير وما الخير هناك بغير مناسبة، ووجدت نسخة الهندية الطويلة كتبته هنا وهو المناسب بين النكاح وبين الطلاق، كتاب عشرة النساء هذا محله، ولذلك ابتديت بتلك النسخة وقدمته هنا ولا يأتي هناك مرة ثانية، وهنا نشرحه وهو محتوى مشتمل على 27 حديثا وكلها تشرح ومسائلها وأقوال اختلاف العلماء فيها، وسنمر عليها، ومن كان عنده نسخة غير هذا الشرح فليفتح هناك في كتاب الخير تقريبا أو في كتاب الإحباس بينهما ذكره هناك. وعلى عشرة النساء أي معاشرتهن، وهذا الكتاب قال رحمه الله تعالى باب حب النساء أي مشروعية حب النساء، وإن كانت من الدنيا لكن حبها مشروع إلا أن تحمله على خلاف الشرع فهذا ممنوع، وبسهل منطلق قال حدثني الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن هذا القول لتلميذه السني ابن السني يقول ماذا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا حسين بن عيسى القومسي قومس اسم بلد قال حدثنا عفان مسلم الصفار قال حدثنا سلام أبو المنذر سلام بن سليمان المزني أبو المنذر هذا نزيل كوفة صدوق لهم من السابعة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديث الباب فقط ما يأتي مرة ثانية قال عن ثابت ثابت وأسمى البنات عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء حبب إلي من الدنيا النساء وفي بعض الرواية من دنياكم من الدنيا النساء لماذا قال أهل العلم الحكمة في محبة النساء إنما حبب إليه النساء لينقلن عنه ما لا يطلع على الرجال من أحواله ويستحيا من ذكره وقيل حبب إليه زيادة في الابتلاء في حقه حتى لا يرهو لما حبب إليه من النساء عما حبب به يعني كلها التمسوا حكما وأظهرها لماذا أحب النساء لأن نقل الشريعة للرجال ما يتيسر إلا ما يظهر خارج البيت من الصلاة وكيفية النوم والأكل والشرب وآداب الخلاء هذه كلها في خارج البيت وأما ما يفعل في البيت وخاصة بينه وبين نسائه هذه الأمور ما يعلمها أو ما ينقلها إلا النساء فلذلك حبب إليه النساء لينقلن الشريعة الباطنة إلى الأمة ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كبار التابعين يأتون بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت إذا دخل البيت ماذا يفعل ماذا ما دوره قالت عائشة تكون يجهي مهنة أهله يخدم أهله إذا سمع الأذان إلى آخر ما تقولون وهكذا كان يتعلم الناس الصحابة رضي الله عنهم السنن الباطنة التي لا يطلع عليها الرجال من هذا القبيل ومن هنا الله سبحانه وتعالى يعني حبب إليه النساء لأن محبتهن يحمله أن يكثر معهن الجلوس والحديث والتعامل معهن فتنقر سنن كثيرة لا يطلع عليها الرجال من قبل هؤلاء النساء قال حبب إليه النساء من إيه؟ النساء والطيب كذلك أيضا الطيب لماذا؟ الطيب هو طيب ما شممت طيبا أطيب من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه هو طيب لكنه إلى جانب ذلك أيضا استعمل الطيب وسبب محبتي له إنه كثير ملاقات للملائكة والملائكة أشد ما تكره الرائحة الخبيثة سواء كان من العرق وما إلى ذلك لا تحب ذلك فلذلك احترام للملائكة وللوحي الذي ينزل عليه صباح مساء وفي النهار وفي الليل هذا احتراما يحب الطيب النبي صلى الله عليه وسلم الطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة الصلاة ليست من الدنيا ولذلك فصل إيه؟ الطيب والنساء من الدنيا حبب إلي من الدنيا الطيب النساء والطيب هذه من الدنيا لكنها وسيلة للآخرة فحببت إليه وأما الصلاة فهي محض آخرة وجعلت قرة عيني في الصلاة يعني تقر عينه إذا دخل في الصلاة الصلاة مثلا إذا كان ضعفاء الإيمان الصلاة كما يقال المسجد للمنافق كالشبكة للصيد إذا دخل الصيد في الشبكة ماذا ترون ارتعاش يقوم يقول يريد ايش ان يخرج يهرب المنافق اذا دخل المسجد هكذا يفكر في الخروج ولذلك يسابق الامام ويعلم انه لا يخرج من المسجد الا بسماع سلام الامام ولكنه يسابق يقول الشيطان سابق حتى تخرج تخلص من هذا المسجد وهكذا لكن الاتقياء واقوياء الايمان وعلى راسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت قرة اعينه في الصلاة يعني إذا دخل في الصلاة قرت عيونه لا أفكر في غيرها قرت عيونه وثبتت ولا أفكر في غيرها ولا يتمنى الخروج منها بل يريد أن يستمر فيها ولذلك الله أكبر قام حتى تورمت قدماه يقرأ في ركعة واحدة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء هذه سبع القرآن في ركعة واحدة ويركع بقدر ما قرأ ركوع ألا يطرش بك يعني ولذلك قال أبو حذيفة رضي الله عنه صليت وراء رسول الله ليلة حتى هممت بأمر السوء، وطول القيام حتى هممت بأمر السوء. قالوا ماذا هممت تدريبه؟ قال لا، هممت أن أجلس وأدعه بس كواذا لأنه مخالف هذا. فالحاصل من صلى الله عليه وسلم يركع بقدر ما قرأ، ويرفع رأسه بقدر ما ركع، ويسجد بقدر ما قام. إذن هذا معناه أنه غاب عن الدنيا كلها وتلذذ بلذة الصلاة فنسي التعب. ما يتعب، أما نحن ندوخ ونسكت على ذكر الله. إذا قرأنا بقرة الله أعلم ننتهي منها بركعة واحدة الله أعلم. المهم السبب في ذلك هو إيش؟ لأنه تقر عينه في مناجاة ربه في تلك الصلاة فينسى كل شيء، فلذلك قرة العين. قال إيه؟ وجعلت قرة عين في الصلاة. وللأتقياء من أمته الصالحين من الصحابة ومن بعدهم حظ وافر من هذا، من هذا قرة عين في الصلاة. كان السلف إذا دخلوا في الصلاة ما يحسوا، بعضهم قالوا أنه دخل في الصلاة وهدم المسجد أو احترق المسجد، فقالوا له كذا وكذا وما يسمع. المهم إذا انت لما انتهى هو خرج وسقط البيت، سقط المسجد وهم أحسن. وعروة بن الزبير رضي الله رحمه الله تعالى لما سافر إلى الشام خرجت أو طلعت آكلة على رجله، آكلة هذه مرض هذا لا دواء لها إلا قطع العضو الذي في الإنسان، فإذا قطع توقف وإلا ستستوعب جسمه ويموت بها. فهذه أكلة لما طلعت عليه قالوا له لابد من بتر قدمك هذا، نقطعه قبل أن يتنشر. قال كيف تقطعونه؟ قال نسقيك هذا مخدر هذا بنج. قال إيش يعمل؟ ماذا يعمل؟ قال يغيب عقلي، يغيب عقلي وأنا أشعر يغيب عقلي وأشرب ما يغيب عقلي حرام هذا ما يمكن. قالوا لا يمكن إلا بهذا. قال لا أنا لي سبيل. قال ما هو؟ قال أدخل في الصلاة فافعل ما شئت. فدخل في الصلاة، فلما دخل في الصلاة نسي العرق، فجاء الطبيب وقص رجله وحسمه وهو منتهي، انتهى من الصلاة السلام الله ورجله ورجله وما شعر في حالة القطع، لأنه في حالة القطع لو شعر لانقبض وكذا وبطلت العملية، لكنه صبر هناك ما استشعر فيه. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى لهم حظ وافر من هذا، فينبغي للمسلم أن يكون له حظ من هذه الصلاة التي قرة العين، وهذه هي التي تؤثر في القلب، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن إذا استوقلت على القلب ما يفكر في الشيء في المعاصي، لأن الصلاة نورها على القلب. وهذه ينبغي أن يعني يجاهد الإنسان نفسه حتى يصل إلى هذه المرتبة ويكون له حظ منها ولو قليل. وأما أن يكون جسمه في المسجد وقلبه بره الله المستعان، هذا إيه؟ هذا هذه الكارثة وهذه الطامة، هذا ما ينبغي مثل هذا. مثل هذه الصلاة لا تعتبر صلاة. قال ماذا؟ وهذا الحديث يا مشايخ، هذا الحديث صحيح صحيح، وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى لم يخرج من أصحاب الأصول غيره. وبالسند ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية حب النساء وأنه لا ينافي مقام النبوة، ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوة محبته لله عز وجل حيث لم يؤثر في حبه للنساء بل زاد به القرب من الله تعالى والزلفى. ومنها ما يدل على أن محبته صلى الله عليه وسلم للنساء والطيب ليس من جنس محبة المجردة يعني الشهوية كسائر عامة الناس، بل لكونه طريقا لنشر الشريعة التي لا تنقل من طريق الرجال بل من طريق الأزواج التي يلازمنه في نومه ويقظته وأكله وشربه وسائر أحواله التي يكون عليها من حين يدخل بيته إلى أن يخرج منه. ومنها بيان أن محبة النساء وسائر ملاذ الدنيا إذا لم يؤدي إلى الإخلال بأداء حقوق العبودية لا يكون نقصا يجزع. وبالسهل المنتظر قال حدثنا أخبرنا علي ومسلم الطوسي هذا نزيل بغداد أصدق من العشرة قال حدثنا سيار هذا ابن حاتم العنزي أبو سلمة البصري من كبار التاسعة قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي النساء والطيب وجهي لقرة عيني في الصلاة. وهذا هو الصحيح في الرواية. قال رحمه الله تعالى بابه ميل الرجل في حديث. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان خراساني نزل مكة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخير. أحب الشيء بعد النساء إلى المصدر الخير. لماذا؟ لأنها آلة الجهاد كان يحبها كثيرا. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث ضعيف لعن عنت قتادة حيث أنه مدلس وسعيد مختلط هذا ضعف. قال رحمه الله تعالى ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض. هذا الباب عقده لأهمية وذلك من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما هذا وعيد يعني الميل إلى بعض النساء يعني يؤدي إلى ظلم التي مال عنها فلذلك حرم ذلك. وأما ميل القلب المحبة فهذا غير هذا وهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو الذي أشار إليه قول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني إيه ولن تستطيع وأن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم كل العين ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلمة. الميل القلبي هذا معفو عنه الميل القلبي إنما الميل الذي يترتب على ذلك يعني في الإحسان إليها وفي أي شيء وفي كذا فهذا هو المحرم ولذلك عقد هذا الباب التنبيه على هذا. والسائل المضطر قال أخبرنا عمرو بن علي فلاص قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى بحيث يؤدي إلى ظلمها جاء يوم القيامة أحد الشقين مائل أي في عرصة القيامة يشاهده الناس مائل ساقط والشقي وهذا عيب هذا عيب يقول كل الناس هذا ظلم امرأته فحصل له هذا. إذن ينبغي أن يحتاط الإنسان بالمرأتين ويعدل بينهما بقدر ما يستطيع. والحديث هذا صحيح ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله وهو بيان حكم للرجل إلى بعض النساء دون بعض وهو التحريم للوعيد المذكور في هذا الحديث ومنها وجوب القسم بين الزوجات ومنها اعتناء الشارع بإبعاد ما من شأنه أن يحدث الشحناء والبغضاء بين الأمة فحرم التفرقة بين الزوجات لأن ذلك يورث الشقاقة بين الرجل وأهل بيته بل يتعدى ذلك إلى أهاليهما فيجب الابتعاد عنه. ومن الحث على مكارم الأخلاق من التسوية بين من أوجب الشارع ذلك لهم فلا يجوز الميل إلى إحدى الجانب إلى أحد الجانبين إلا إذا كان ذلك مشروعا فأن تكون إحدى الزوجات أمة فلا يجب تسوية بينها وبين الحرة في القسم بل لها نصف ما لحرة من الأيام هذا هو التسوية. قال رحمه الله تعالى واختلف العلماء هل القسم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا خلاف بين أهل العلم بجميع المذاهب أنه واجب القسم والعدالة في النساء واجب. أما في النبي صلى الله عليه وسلم اختلف كثيرنا يرون وجوب القسم عليه وبعضهم يرى عدم القسم وهذا الذي نرجحه ودليل ذلك قوله تعالى ترجي من تشاء هذه الآية أباحت له مطلقا ويقولنا إن الآية التي لا يحل لك النساء من بعد الله سبحانه وتعالى يعني لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته يعني اعتزل عنهن شهرا حلف ألا يدخل عليهن شهرا فلما انتهى الشهر يعني أنزل الله سبحانه وتعالى آية التخير عليه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إلى آخر التخير فنزل فخيرهن فاخترنه جميعا كلهم قلنا اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة فأحبهن الله بذلك لما اختاروا الرسول عليه الصلاة والسلام والدار الآخرة فجازاهن بتحريم النساء عليه وغيرهن فنزلت آية لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ثم بعد فترة جاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف وأعظم عند الله من النساء، فجاءت آية ترجي من تشاء بعدها، وهذا هو الذي بينته عائشة رضي الله عنها. والذي نقال يجب عليه القسم، يجب عليه لا يحل له ذلك، هذه الآية قالوا ناسخة لآية ترجي. والصحيح أن الآية وإن كانت تلاوتها مؤخرة فحكمها مقدم. لماذا؟ لأن ترجي جاءت بعد لا يحل لك النساء، فلما كافأه ذلك وقرر ذلك فترة من الزمان أعاد الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم عن إباحة النساء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي من تشاء ومريض تغيث بمن عزلت فلا جناح عليه، هكذا قال الله سبحانه وتعالى فأباحه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أباح له الله له النساء، يعني في آخر حياته أباح له النساء، ولكنه لم يفعل، لكنه احترمهن ولم يدخل عليهن مشقة بذلك من حسن عشرته، وإلا فالله سبحانه وتعالى. إذن الراجح أن القسم ليس واجب عليه، وإنما كان يقسم من جهة من قبله حسن معاملة، وهذا هو الراجح. ولذلك نقول في الأخير ولو قال أبو عبد الله القرطبي قلت ما قاله القرطبي من عدم لزوم العدل في مختلفات المناصب، ونقله عن مالك رحمه الله تعالى أن التفصيل في الكسوة يحتاج إلى دليل يخصصه من عموم أدلة وجوب العدل في القسم فتأمل. قال فأما الحب والبغض فخارجان عن الكسب فلا يتأتى العدل فيما محبتي هذا لا استطاع الإنسان. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هذا المعروف أبو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي كلابة عن عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد هذا رضيع عائشة رضي الله عنها من الطبقة الثالثة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ثم يعدل ثم يقول اللهم هذا في الفعل فيما أملك فلا ترمني فيما تملك ولا أملك، أي المحبة القلبية، أي المحبة القلبية. وهذا الحديث صحيح، فإن قلت كيف يصح وقد أشار مصنف رحمه الله تعالى إلى ضعفه بقوله أرسله حماد بن زيد، وأراد بذلك إلى رب الإسلام، يعني أن حماد بن زيد خالف حماد بن سلمة فأرسله وهو مقدم عليه في أيوب، فتكون روايته غير محفوظة. وكذا أعله الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، فقال بعد أن أخرج رواية حماد بن سلمة موصولة ما نصه، وروى حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي كلابة مرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، هذا أصح من حديث حماد بن سلمة انتهى. وكذا أعله الدار قطر، وأورده ابن أبي حاتم في العلل من طريق حماد بن سلمة، ثم قال فسمعت أبا زرعة يقول لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا، يعني على وصله، وأيده ابن أبي حاتم بقوله قلت روى ابن علية عن أيوب عن أبي كلابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، الحديث مرسل. والحاصل أنهم أعلوا بالإرسال فيكون مرسله المحفوظ. قلت إنما صح وإن كان الأرجو إرساله لأن له شواهد يعتدل بها، والمرسل إذا اعتدل يقبل. فمن شواهد حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود، فقال في سننه حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه إلى آخره. والحاصل أن الحديث وإن رجع إرساله لكنه صحيح بشواهده، هذا هو الحق. قال ومسألة المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في وجود القسم بين الزوجات على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى ما حاصله، وهل كان القسم منه صلى الله عليه وسلم على جهة الوجوب كما هو على غيره بالاتفاق، أو هو مندوب إلى ذلك لكنه أخذ نفسه بذلك رغبة في تحصيل الثواب وتطيبا لقلوبهن وتحسين العشرة على مقتضى خلقه الكريم، وليبتدى به بذلك. قولان لأهل العلم مستند قول بالوجوب التمسك بعموم القاعدة الكلية في وجوب العدل بينهن، وبقوله اللهم هذا قسمتي فيما أملك فلا تظلمني فيما تملك ولا أملك، يعني الحب والبغض. ومستندنا فيه قوله تعالى ترجي من تشاء إلى آخره. ولم يختلف في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن له زوجات أن العدل واجب عليه لقول إلى آخره. قلت الذي يظهر لي أن الأرجح قول من قال بعدم وجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم لوضوح دلالة الآية المذكورة بذلك، وإنما كان يقسم من عنده إيثارا لمكارم الأخلاق وحسن عشرة. والله تعالى أعلم.
هذا هو يعني أولى في المسألة. ونقول إن القسم ليس واجبا عليه, وما كان يعمل إلا بالقسم, كان يعدل ويقسم, هذا من تفضله وليس واجبا عليه. انتهى. هذا, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك, ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا, ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا, واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا بلغ علمنا ولا غاية رغبتنا, ولا تسلط علينا من لا يخافك, ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gracias.